أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الآية الكريمة يبين الله عز وجل فيها دعوة اليهود والنصارى، حيث شهدوا لأنفسهم بأن لهم الجنة ومن عداهم لا يدخلها، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، أي من كان يهودي فسيدخل الجنة وما كان نصراني فسيدخل الجنة. هذه دعوة ادعوها، وكل دعوة لا تقبل إلا ببينة. فالله عز وجل قال تلك أمانيهم، أي هذا القول الذي يقولونه هو أماني وليس له دليل يدل عليه، ولهذا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أي هاتوا الدليل الذي يدل على أن الجنة لا يدخلها إلا من كان على الملة اليهودية أو الملة النصرانية، إن كنتم صادقين في دعواكم فهاتوا البينة على ذلك. ومعلوما أنه لا بينة لهم، وإنما هم كاذبون لأنهم يتمنون هذه الأمانة، ولذلك سبق أن ادعوا أن النار لا تمسهم إلا أياما معدودة، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، أي ادعوا على أنهم ستمسهم النار 7 أيام، أي أيام محدودة، ثم بعد ذلك يتجاوزونها إلى الجنة. بيّن الله عز وجل أن دعواهم تلك كاذبة، قال قل اتخذتم عند الله عهدا بهذا القول الذي تقولونه أم تقولون على الله ما لا تعلمون، وتبين على أنهم يقولون على الله ما لا يعلمون. وهنا ادعوا على أن الجنة لا يدخلها إلا اليهودي أو النصراني. الله قال لنبيه هذا القول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ثم بين الله عز وجل أن هذه الدعوة لا دليل عليها، وإنما الذي يدخل الجنة من أسلم وجهه لله، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، يعني من أسلم وجهه لله عز وجل أي أخلص عبادته لله عز وجل ولم يشرك به شيئا، فلم يقل بالتثليث كما قالت النصارى، ولم يقول مثل ما قالت اليهود عزير بن الله أيضا وادعوا هذه الدعوة، وإنما المسلم الذي يخلص وجهه لله أي أن تكون عبادته كلها لله عز وجل خالصة وهو محسن في عمله. وهذا يبين على أن العمل المقبول عند الله عز وجل لا يقبل إلا بشرطين، الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، ألا لله الدين الخالص، فمن أشرك في عمله حبط ولم يقبل الله عز وجل منه ذلك العمل، قل إن أشركت ليحبطن عملك، وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته شركا، فلا بد من الإخلاص. ثم أيضا الإخلاص لا يكفي، إذا كان إخلاص بدون متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا العمل لا يكون مقبولا. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذه الآية الكريمة الأولى تبين على أن من ادعى دعوة فلا بد أن يأتي ببينة عليها. يعني السبب هو في قول اليهود والنصارى وأنه لا حجة عليهم ولا بينة لهم على دعواهم، ولكن القرآن العبرة فيه بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فأي إنسان ادعى دعوة سواء كانت نفيا أو إثباتا فلا بد أن يأتي بالبينة على دعوته تلك، فإن جاء بحجة واضحة قبلت الدعوة، وإن لم يأتي بحجة فلا تقبل دعوة. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث أن الناس لو أعطوا بدعواهم لادعى أقوام دماء ناس وأموالهم، ولكن البينة على المدعي. فكل من ادعى دعوة عليه أن يأتي بالحجة أي بالبينة التي توضح أن تلك الدعوة صادقة. هنا هذه الآية كما سمعنا: بلى من أسلم وجهه لله ومحسن، أي أن الذين يدخلون الجنة ويستحقونها هم المسلمون الذين أخلصوا أعمالهم لله عز وجل، بحيث أنهم لا يشركون بالله شيئا، وأن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما أمر به. لأن الدين كمل والرسول بلغ البلاغ المبين، فأي إنسان عمل عملا ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه. وهذا تدل عليه هذه الآية: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. فالإحسان لا يكون في العمل إلا بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن لم يتابعه لم يكن عمله حسنا. يعني مهما اجتهد ومهما عمل إذا كان عمله ليس على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا متبع لهديه وسنته فعمله غير مقبول مهما عمل من الأعمال، لأن الأعمال من شرطها أن تكون هناك متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بين الله عز وجل أن من كان هذه صفته أسلم لله وجهه وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم في المستقبل ولا هم يحزنون على ما مضى، بخلاف دعوة اليهود والنصارى أنه لا يدخل الجنة إلا من كان يهودا أو نصارى، فتلك أماني لا حجة لأصحابها عليها ولا دليل لهم على دعواهم. إذن المسلم المخلص لله عز وجل هو الذي يستحق الجنة بوعد الله عز وجل له بهذا، لأنه امتثل أمر ربه وأطاعه وعبده على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع شرح الآيات هذه.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، أي قال اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى، فحكموا لأنفسهم بالجنة وحدهم، وهذا مجرد أماني غير مقبولة إلا بحجة وبرهان، فأتوا بها إن كنتم صادقين. وهكذا كل من ادعى دعوى لا بد أن يقيم البرهان على صحة دعواه، وإلا فلو قبلت عليه دعواه وادعى مدع عكس ما ادعى بلا برهان لكان لا فرق بينهما، فالبرهان هو الذي يصدق الدعاوي أو يكذبها. ولما لم يكن بأيديهم برهان علم كذبهم بتلك الدعوة. ثم ذكر تعالى البرهان الجلي العام لكل أحد فقال: بلى، أي ليس بأمانيكم ودعاويكم، ولكن من أسلم وجهه لله أي أخلص لله أعماله متوجها إليه بقلبه وهو مع إخلاصه محسن في عبادة ربه بأن عبده بشرعه، فأولئك هم أهل الجنة وحدهم، فلهم أجرهم عند ربهم وهو الجنة بما اشتملت عليه من النعيم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فحصل لهم المرغوب ونجوا من المرهوب. ويفهم منها أن من ليس كذلك فهو من أهل النار الهالكين، فلا نجاة إلا لأهل الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول.
هذه الآية أيضا فيها بيان على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النبي الذي يجب اتباعه، لأن الإسلام ناسخ للأديان جميعا، والله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهو يقول مفهوم هذه الآية، الآية بلى من أسلم وجهه لله ومحسن، ويقول مفهومها يبين على أن من خالف ذلك فإنه من الهالكين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. وهم يدعون أنهم أهل الجنة، واليهود كما عرفنا على أنهم حرفوا وبدلوا، والنصارى ادعوا أن عيسى ابن الله وثالث ثلاثة، فهم مشركون وضالون. ثم أيضا الذين بقوا على الدين الصحيح من دين موسى أو عيسى، فحينما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم نسخ بهذه الشريعة بالإسلام جميع الأديان. إذن هؤلاء الذين يدعون هذه الدعوة، من كان منهم صادقا في دعوة، أي أنه كان متبعا لموسى أو متبعا لعيسى فيما جاء به من عند الله عز وجل، فذلك يكون له قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فلا دين يقبل من أحد إلا الدين الإسلامي. ولهذا قول المؤلف هنا: ويفهم منها أن من ليس كذلك فهو من أهل النار الهالكين، أي من لم يكن مسلما وجهه لله خالصا له عابدا لله عز وجل متبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم فهو من الهالكين. وهذا ما دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ولا غيره إلا ولم يكن مؤمنا به إلا كان من أهل النار. نعم.
وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
وهذه الآية الكريمة أيضا تبين تخبط اليهود والنصارى في دينه، فكل طائفة تشهد على الأخرى أنها ليست على شيء. وهذه الآية نزلت في يهود المدينة ونصارى نجران، أي في الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وفد نجران جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت المحاجة بينه وبينهم في عيسى، ولما تبين لهم الحق على أنه ليس ابن الله ولا ثالث ثلاثة وإنما هو عبد من عباد الله عز وجل، وعجزوا وتبين لهم الحق صمموا وعاندوا وبقوا على ما هم عليه. فالله عز وجل قال لنبيه: تدعوهم إلى المباهلة، كما يأتي في سورة آل عمران. والمباهلة معنى ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال له الله عز وجل أن يأتي بنفسه وبأبنائه وبأهله، ثم أيضا النصارى كذلك، فيدعون الله عز وجل على أنه من كان على الحق هو الذي يبقى ومن كان على الباطل يهلك. فهم عرفوا على أنهم كاذبون فعجزوا عن ذلك، ورضوا بأن يدفعوا الجزية ويبقوا على دينهم، فأبقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على دينهم. لكن علي بن عباس حينما جاءوا، أي النصارى، جاء أيضا اليهود أي أحبارهم الموجودون في المدينة، وتناظروا وتخاصموا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن وصل بهم الأمر أن قالت اليهود للنصارى أنهم ليسوا على شيء، ثم كفروا بعيسى وبالإنجيل. ثم قالت اليهود أيضا، النصارى قالوا أيضا لليهود أنهم ليسوا على شيء وكفروا بموسى وبالتوراة. وهذا يبين على أنهم على باطل، بدليل أن الله عز وجل يقول وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. الكتاب يعني التوراة والإنجيل، هم يقرؤون كتبهم. ففي التوراة ذكر عيسى عليه السلام، وفي الإنجيل ذكر موسى عليه السلام، أي كلهم يعلمون أنهم قالوا شيئا وهم كاذبون فيه، أي كل جماعة ادعوا على جماعة أخرى تكذيبهم والكفر بما بين أيديهم وهو بين أيديهم، أي أنهم ينكرون شيئا وهم يعلمونه. حينما يقرؤون في التوراة يجدون ذكر عيسى عليه السلام أي اليهود، وحينما يقرأ النصارى في الإنجيل يجدون ذكر موسى عليه السلام. ثم أن عيسى عليه السلام هو نبي من أنبياء بني إسرائيل، لأنه يحكم بالتوراة، وكذلك الإنجيل الذي أنزل عليه فيه التخفيف على بني إسرائيل في بعض الأحكام التي هي شديدة عليهم. فهؤلاء لتخبطهم قولهم بالباطل، لأنهم يعرفون الحق ويخالفونه. فالله بين على أن النصارى يعرفون الحق وأن اليهود يعرفون الحق ويترون ذلك في كتبهم، ولكنهم عنادا يخالفون ما بأيديهم. وهذا لا يستغرب عليهم، لأن في التوراة والإنجيل وصف محمد صلى الله عليه وسلم وأنه النبي المبعوث آخر الزمان، وأوصافه عندهم واضحة ويعرفونه كما قال الله عز وجل كما يعرفون أبنائهم، ولذلك كفروا به وجحدوا. والله عز وجل يقول عنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، ومعرفة الإنسان لابنه معناه أنها معرفة حقيقية، بخلاف الشخص الآخر، إنسان آخر قد يعرف الإنسان وقد يغيب عليه، لكن ابنه هذا لا يغيب عليه، فإنه يعرف المعرفة الحقيقية. إذن هؤلاء اليهود هم كما قال عبد الله بن سلام وهو منهم ودخل في الإسلام، وقال إنهم قوم بهت، يعني قوم لا يخافون الله ويقولون الباطل على الله عز وجل. ولهذا لما دخل في الإسلام حينما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسائل لا يعرفها إلا نبي، فلما أخبره بها عرف أنه الرسول الذي جاء وصفه بالتوراة والإنجيل عندهم، فآمن به وقال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، فأريد أن تسألهم عني قبل أن يعرفوا أني أسلمت. فلما جاء اليهود وكان عبد الله بن سلام يعني مخبأ ما يرى ما يشاهدونه، فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن سلام ما حاله فيكم، أي كيف وضعه كيف مكانته، فقالوا إنه من أفضلنا وأعلمنا، ثم مدحوه المدح الزائد، أعطوه حقه وزيادة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو أسلم، يعني هل تسلموا، يعني ما دام أنكم تعترفون لهذا الرجل بأنه أعلمكم وأنه أفضلكم، ومعنى ذلك أنه إذا دخل في الإسلام فيجب عليكم أن تسلموا مثل ما أسلم. قالوا حاشا أنه لا يسلم. فخرج عبد الله بن سلام فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالوا في نفس اللحظة هو أردلنا وأخصنا، ولم يتركوا ذميمة إلا ألقوها عليه. فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي كنت أخشاه. فهم بهت لا يخافون الله عز وجل ولا يراقبونه. ولهذا في هذه الآية النصارى يقول لليهود ليسوا على شيء، واليهود يقولون للنصارى ليسوا على شيء، وهم يترون الكتاب، يترون التوراة والإنجيل، وفيها هذا الشيء الذي كذبوا به وكفروا به. نعم. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، يعني الذين ليس عندهم كتاب قالوا مثل قول هؤلاء. هؤلاء الذين لا يعلمون ذكر المفسرون في رواية عن ابن عباس وغيره أن المقصود به المشركون، أي كفار مكة، قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو على شيء. وقال ابن جرير وغيره أيضا أن الآية أعم من ذلك، أي أنها تشمل كفار قريش الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشمل الأمم السابقة، أي كل أمة قالت لنبيها مثل هذا القول، أي كل نبي بعث إلى أمة فتلك الأمة تقول له ليس على شيء. وإذا استعرضنا كتاب الله عز وجل نجد إنكار أولئك الأمم على أنبيائهم ما أوحاه الله عز وجل إليهم. وقال الذين لا يعلمون مثل قولهم، ثم قال فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، أي حكم هؤلاء جميعا السابقين قبل اليهود والنصارى والنصارى والعرب والذين أنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته، الله عز وجل يحكم بين عباده يوم القيامة فيبين الحق من الباطل، لأن الله عز وجل لا يظلم أحدا. نعم.
قال رحمه الله: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، وذلك أنه بلغ بأهل الكتاب الهوى والحسد إلى أن بعضهم ضلل بعضا وكفر بعضهم بعضا، كما فعل الأميون من مشرك العرب وغيرهم.
من مشرك العرب وغيرهم، هو الآن تكلم على أن اليهود والنصارى قال بعضهم لبعض ذلك القول الذي سمعنا، وعرفنا أن القصة هي حينما جاء وفد نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء اليهود وحدث الخصام بين اليهود والنصارى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا القول. هذا القول الذي قالوه يشملهم ويشمل من قال مثله، ثم بين في لفظ الآية على أن الذين لا يعلمون، أي ليس عندهم كتاب مثل اليهود والنصارى، قالوا مثل قول اليهود والنصارى، وهذا ما أشار إليه كما فعل الأميون. وقال الذين لا يعلمون يعني الأميون الذين لا كتاب عندهم، يعني اليهود والنصارى عندهم كتاب، اليهود عندهم التوراة والنصارى عندهم الإنجيل وعندهم التوراة أيضا، لكن الأميون الذين لا كتاب لهم أيضا قالوا مثل قول أولئك، أي قالوا لأنبيائهم أنهم ليسوا على شيء. نعم.
فكل فرقة تضلل الفرقة الأخرى، ويحكم الله في الآخرة بين المختلفين بحكمه العدل الذي أخبر به عباده، فإنه لا فوز ولا نجاة إلا لمن صدق جميع الأنبياء والمرسلين وامتثل أوامر ربه واجتنب نواهيه، ومن عداهم فهو هالك.
يعني القاعدة المعروفة على أن الأنبياء الذين بعثوا إلى أممهم من آمن بهم وصدقهم فهو من أهل الجنة، ومن خالفهم فلا نجاة له، ولهذا قال فلا فوز ولا نجاة إلا لمن صدق جميع الأنبياء والرسل. وهذا يعني يدخل في الآية وقال الذين لا يعلمون مثل قولهم، يعني العرب وغيرهم الذين سبقوا وبعث لهم أنبياء فكذبوهم وخالفوا ما جاءوا به ولم يمتثلوا أمر الله عز وجل. فالناجي هو من أطاع الله عز وجل وأطاع رسله من السابقين واللاحقين. نعم.
ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
هذه الآية من الآيات العامة، والله عز وجل يخبر فيها بأنه لا أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. يعني الظلم العظيم الذي يرتكبه هؤلاء الذين يمنعون مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ويسعون في خرابها. هذه الآية تشمل عدد من الأمم أحدثوا مثل هذا العمل، ومن أبرزهم المشركون حين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام عام الحديبية، فلما ذهب هو أصحابه معتمرين منعوهم من دخول المسجد الحرام وصدوهم عنه. وحينما صدوهم عنه فقد أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أنه ما يصد أحد عن هذا البيت حتى في الجاهلية، حينما يجد الشخص قاتل أبيه داخل الحرم لا يلتفت إليه ولا ينظر إليه، لأن الحرم جعله الله آمنا، ومن دخله كان آمنا. فكان المشركون يحترمون الكعبة ولا يمنعون أحدا من دخولها، ولكنهم منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينما حدث الخلاف بينهم في هذه القضية قالوا لا يمكن أن يسمحوا لأحد يدخل مكة وهو قتل آباءهم وأبنائهم في أحد في بدر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم صالحهم كما هو معروف ورجع. الله عز وجل يقول في هذه الآية: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم يدخلوها إلا خائفين. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا الصلح في الحديبية، وهو الحقيقة صار فتحا لأن الله عز وجل أخبر أنه فتح، فأمن المسلمون، لأن المعاهدة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين أنه من أراد أن يدخل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فيه، ومن أراد أن يدخل في عهد المشركين يدخل فيه. وبعد هذا سمحوا للرسول بعد عام أن يأتي ويعتمر. في هذه الفترة دخل الناس بدين الله أفواجا، لأن الناس اختلطوا، اختلط المسلمون بالمشركين وتبين لهم الحق، ودخل الكثير منهم في دين الله. ثم إن المشركين نقضوا عهدهم، يعني نقضوا بعد فترة قصيرة، لأن خزاعة دخلوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اعتدت عليهم قبيلة فساعدهم أولئك أي من كفار قريش عليهم، فصار نقضا للعهد. حينما نقض العهد جاءت الغزوة المعروفة بغزوة الفتح، وذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا منتصرا، ودخل مكة. وحينما دخل عليه الصلاة والسلام مع أنه أخرج منها كما ذكر الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقد أخرجوه كما جاء في سورة التوبة، أخرجوه وصاحبه، فخرجوا من مكة هاربين مهاجرين خوفا من المشركين ومن الكفار، والله عز وجل نجى نبيه ومعه أبو بكر رضي الله عنه إذ كان معه في الغار، وقال: لا تحزن إن الله معنا. والمعية هنا كانت معية النصر والتأييد. فوصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، واجتمع المهاجرون الذين هاجروا إلى المدينة، ثم بدأت الغزوات. بدأت الغزوة الأولى وهي غزوة بدر، ثم بعدها جاء ما حدث في غزوة الفتح. وغزوة الفتح هي التي كانت فتحا نهائيا، والله عز وجل مكن رسوله صلى الله عليه وسلم ودخل مكة فاتحا منتصرا. ننظر لأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام مع الذين نكلوا بالمسلمين وعذبوهم وأخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك الصورة، لأنهم أجمعوا على أن يقتلوه كما قال الله عز وجل في هذه الآية، ولكن الله عز وجل نجاه منه، وبات علي بن أبي طالب رضي الله عنهم على سريره، وهم باتوا يحرسونه ليلة الهجرة ظنا منهم على أنه سيخرج وسيغلبونه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه بين القبائل ولا تقدر يعني بنو هاشم على حربه، ولكن الله عز وجل أراد أن ينجيه وأن يخرج بتلك الصورة التي خرج بها. حينما عاد فاتحا منتصرا ماذا قال لأولئك؟ خطبهم عليه الصلاة والسلام وقال لهم: ما ترون أني فاعل فيهم؟ يعني أنا خرجت بالصورة التي تعرفونها، والآن أنتم قبضة يدي، أعمل فيكم ما شاء، ما ترون أني صانع فيكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، يعني أنت أخ وابن أخ، ومن صفتك الكرم، فتعمل ما تشاء. فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. عفى عنهم ولم يعاقب أحد على ما حدث له ولأصحابه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينتقم لنفسه، وإنما يغضب لله عز وجل. همه وهدفه أن يبلغ رسالة ربه التي أرسله الله عز وجل بها. فحينما دخلوا في دين الله أفواجا هذا هو المطلوب، أما كونه ينتقم لنفسه ولما حدث له فهذا ليس من طبيعة الرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من هديه، ولا من سيرته، ولا من أخلاقه، وإنما هذا من هدي الظلمة، فالظلمة هم الذين يعملون ذلك. فالله عز وجل يقول هنا: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. هم منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدخول، من العمرة، من ذكر الله عز وجل في بيته الذي جعله للطائفين والركع السجود، جعله للناس جميعا، فهم منعوا، الله عز وجل نصره عليهم فدخله بهذه الصورة التي سمعنا. ثم ما كان لهم أن يدخلوا بيت الله إلا خائفين بعد ذلك، كما قال الله عز وجل في هذه الآية. ولهذا في السنة التاسعة من الهجرة بعث أبا بكر أميرا على الحجاج، أي في الحج، ثم أتبعه بعلي بن أبي طالب بثلاثين آية من سورة براء من أولها إلى ثلاثين آية، يقرأها على الناس في الموسم، في عرفات وفي منى، وفيها تلك الآيات كما نعرفها وسيأتي شرحها: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. ثم قال: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. فالله عز وجل أمره أن يمنع المشركين، فكان ينادي المنادي: لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. والله يقول: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، أي أن الله عز وجل مكنه فدخل الكعبة، ثم منع المشركين أن يدخلوا الكعبة بعد ذلك. الله عز وجل قال في هذه الآية: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولهذا تطبيقا لهذه الآية، فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر ولم يحجه في العام التاسع، بل حج في السنة العاشرة، حتى يطهر البيت من أدناس المشركين، لأن المشركون كانوا يطوفون بالبيت عرى. ولماذا يطوفون بالبيت عرى؟ سول لهم إبليس وقال لهم أن هذه الثياب عليكم دخلت عليكم بطرق ملتوية، إما بالربا وإما بالنهب، حرام يعني، وما دامت يعني هذه حرام فكيف تلبسونها وتتقربون إلى الله عز وجل وتطوفون بالبيت، تأتون بالعمرة وبالحج؟ فسول لهم قال: هذه لابد ترموها عنكم حتى تطوفوا وأنتم كما خلقكم الله عز وجل. فكانوا هكذا يعملون، يطوفون، وتقول المرأة وهي تطوف هي عارية مع الرجال: اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا نحله، يعني كناية على أنها ستكون بهذه الصورة ويبدو بعض الشيء أو كله، ولكن الذي يبدو ما تحل لأحد، يعني حرام عليه. هكذا الشيطان لبس على المشركين إلى أن وصلوا إلى هذا الحد. وهذا ما نسمع عنه في الحضارة الموجودة في العصر الحاضر، الحضارة اللي يسموها حضارة التقدم، على أن هناك فيه نوادي للعراة، نوادي للعراة، يعني يأتون إلى البوابة إذا أرادوا يدخلوا في هذا المسرح في ذلك المكان الذي فيه كل المصائب، كل الجرائم من شرب الخمور والزنا وكل شيء، يخلعون ثيابهم عند البوابة ويدخلون. من الذي سول لهم ذلك؟ سول لهم الشيطان، وقد سول المشركين قبلهم، كانوا يطوفون بالبيت عراة. ولهذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، وكان ينادي في الناس في عرفات وفي منى أنه لا يحج بعد العام المشرك، لأنهم كانوا يحجون، وحجهم الذي يحجونه على عقيدتهم التي خالفوا فيها دين إبراهيم، كانوا هم على دين إبراهيم ولكن غيروا وبدلوا، ويقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني يلبون الله عز وجل بهذه التلبية لبيك لا شريك لك، هذا الكلام صحيح، ونحن نقول كذلك لبيك وسعديك لبيك لا شريك لك، لكن هم يدخلون قالوا إلا شريكا هو لك. من هم الشركاء مع الله عز وجل؟ الأصنام والآلهة والأنداد والمعبودات من دون الله عز وجل. يقولون أنت تملك هذا، تملكه ما ملك، إذن ما يضر ما دام تملكه وما ملك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وما يعمله كثير من الناس من الذهاب إلى الأولياء ودعائهم من دون الله والذبح لغير الله كله داخل في هذا القول، لأنهم مملوكون لله. المشركون يقولون إلا شريكا هو لك تملكه ما ملك، ما في أحد يدعي على أن هذا الولي هذا النبي أو أي إنسان يذهبون إليه ويدعونه من دون الله، ما أحد يدعي له أنه يتصرف في الكون وأنه يملك كل شيء، وإنما يتوسطون به إلى الله عز وجل. وهذا هو الشرك بعينه الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في كتاب الله عز وجل ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، هم يعترفون الله الخالق والرازق، لكن لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أي ما يدعون أنهم يخلقونهم أو يرزقونهم وإنما يتقربون بهم إلى الله عز وجل. إذن الله عز وجل ذكر في هذه الآية أنه لا أظلم من أحد أن يمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه أو سعى في خرابها وتدميرها وتوسيخها. والآية وإن كانت يعني مذكور فيها قريش إلا أنها شاملة وعامة، أي أن العبرة بعموم الله، وكل إنسان عمل مثل هذا العمل في تدمير المساجد أو توسيخها أو منع الناس من عبادة الله فيها وذكر اسمه فيها فهو داخل في هذا الحكم، كما أنه أيضا دخل فيها السابقون مثل النصارى، مثل بخت نصر حينما ساعده النصارى على هدم بيت المقدس، وكذلك مثل أصحاب الفيل حينما جاءوا أرادوا أن يهدموا الكعبة، والله عز وجل قد أخبرنا ما صنع بهم. أصحاب الفيل حينما عمل كفار الحبش الذين استولوا على اليمن وعملوا هناك يعني كنيسة وجعلوها مثل الكعبة وأرادوا أن يصرفوا الناس إليها، يعني كيف الناس يأتون إلى الكعبة؟ لابد أن يذهبوا إلى ذاك المكان تلك الكعبة. فسمع واحد يعني من العرب فأراد أن يعمل شيئا، فذهب إلى تلك الكنيسة التي يدعون أنها مثل الكعبة ودخل فيها وعمل فيها العذرة، يعني انتقاما منهم لهذه الدعوة. عند ذلك غضب أولئك وأرادوا أن يهدموا الكعبة، وحملوا بجيشهم وما معهم من الفيل وغيرها وجاءوا من أجل أن يهدموا الكعبة، والله عز وجل جعل هذا البيت حراما وهو الذي يحميه. وحينما جاءوا وكان جد النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة الذي هو يعني زعيم قريش في ذلك الوقت وهم المسؤولون عن البيت الحرام، حينما جاء هذا الجيش بعدده وعدته لا يستطيعون أن يقابلوا بالقوة التي عندهم، فتفرقوا وتركوا البيت وقالوا البيت رب يحميه. فلما جاء وفد وقابل جاء عبد المطلب نفسه وذهب إلى قائد الجيش، فلما جاء هو بتلك الصورة يعني احترمه وقدره فدخل عليه فتحدث معه، إذا هو يسأل عن بعض الإبل التي أخذت فتعجب منه قال نحن جئنا لنخرب البيت الذي هو شرف لكم وأنت تسأل عن هذه الإبل؟ فقال له البيت له رب يحميه، أنا رب إبلي يعني أنا مالك إبلي وحاجتي عليها، وأما البيت فله رب يحميه. ولذلك حماه الله عز وجل وإذا قرأنا هذه السورة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميم حجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. هذه السورة القصيرة فيها القصة التي حدثت الأبرهة ومن معه الذين أرادوا أن يهدموا الكعبة وأن يعملوا فيها ما عملوا، فالله عز وجل انتقم منهم وأهلكهم جميعا. ولهذا في وادي محسر هذا الذي تذكرونه أن الذي هو نزل فيه العذاب عليهم لأنه كانوا قريبين من الكعبة، فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أنه إذا مر به الإنسان أن يمر مسرعا لأن هذا المكان نزل فيه العذاب. الشاهد أن الله أرسل عليهم ذلك الجند الصغير، والله له جنود يعني يتسلط بها على من شاء، فأهلكوا بتلك الطيور الصغيرة التي جاءت ورمتهم بتلك الأشياء المجهزة لهم حتى أهلكتهم جميعا. ونحن نؤمن بما جاء في كتاب الله عز وجل وبما أخبر به في كتابه، فهي طير كما قال الله عز وجل ورمتهم بما رمتهم به، وليست كما يقول بعض المفسرون على بعض المفسرين على أنه مرض أصابهم جدري أو كذا، هذا كله كلام تحريف لكتاب الله عز وجل. الله عز وجل أخبر على أنها طيور أرسلها عليهم، والله عز وجل له الجنود الكثيرة، له جنود الريح والطيور وغيرها، فحدث ما حدث حتى أنه يقولون أن حتى يكون العلم عند أولئك أن بعضهم رجع من الفار وبقي واحد أو كذا، حينما وصل يخبرهم بما وقع ويخبرهم بأن الطير وصف كذا وكذا، ثم التفت إذا فيه طير هو يتابعه، التفت فلما رآه رماه قال مثل هذا فرماه فهلك. فالشاهد على أن الله عز وجل هو الذي يحمي بيته من الكفرة ومن الظلمة في كل وقت وحين، في العصور المتقدمة وفي العصور المتأخرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولهذا من حكمة الله عز وجل أن الاستعمار الذي طبق هذه الدنيا كلها لم تبقى إلا هذه الجزيرة، لم يطأها قدم الاستعمار. لماذا؟ الاستعمار هم لا يبحثون عن البيوت حتى يصلوا فيها، ما يريدون الكعبة، هم يبحثون عن المال حتى يأخذوا الثروات. وهذه الجزيرة في ذاك الوقت صحراء قاحلة ليس فيها شيء، فالله عز وجل صرفهم عنها فذهبوا إلى الشرق، ذهبوا إلى إندونيسيا وإلى الهند، بحيث أنهم استعمروها واستعمروا هذه الدول على الطريق الخليج وما يتبعها من أجل الطريق، أي من أجل البواخر والسفن تنقل الغنائم التي يأتون بها إلى بلاده. لكن هذه البلاد لم يطأوها ولم يفكروا فيها لأنها كانت بهذه الصورة، وهذا من قدر الله عز وجل وهو الذي أراده. فالله عز وجل نجى هذه الجزيرة لم يطأها قدم مستعمر، وإن شاء الله لن يكون ذلك، لا فيما سبق لم يكن وكذلك في المستقبل إن شاء الله، لأن هذه البلاد متمسكة بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والحملة التي نسمعها وتسمعونها من الكفرة المعاندون للإسلام يعرفون أن هذه هي الدولة الوحيدة التي تطبق شرع الله، فهذه فرصة اغتنمها أولئك حينما حدث ما حدث، فصاروا يركزون يعني سلطتهم ونقدهم ونقدهم وما يريدون إلى هذه البلاد. لماذا؟ من أجل الإسلام، لأن كل دول الكفر تحارب الإسلام، يعني الإسلام هو العدو الوحيد للكفار جميعا. الكفار فيما بينهم يختلفون على مصالحهم ويتحاربون فيما بينهم، لكن إذا جاء الإسلام وقفوا صفا واحدا ضد الإسلام. فهذه البلاد بحمد الله ما زالت ولن تزال إن شاء الله متمسكة بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تطبق شرع الله على عباد الله، فلن يضرها شيء، والله عز وجل يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذن بيوت الله عز وجل لا يجوز تمكين المشركين منها بنص هذه الآية، والله عز وجل قال ما كانوا يدخلوها إلا خائفين، ولذلك لم يكن المشركون بعد ذلك أن يدخلوا مكة إلا خائفين، لأن السلطة أصبحت للمسلمين، والله عز وجل أمر رسوله أن لا يدخل بعد ذلك العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وطبق ذلك ونفذه. هذه الآية ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أي لا أظلم منه، هذا هو الظالم الذي ارتكب الظلم لأنه هدم البيوت التي وضعت لماذا؟ لعبادة الله عز وجل ولذكر اسمه فيه. ثم عمارة المساجد ليس عمارتها الحسية فقط، وإنما هي العمارة عمارة حسية ومعنوية. العمارة الحسية هي تزيينها وبناءها وإصلاحها وتنظيفها، وهذا مطلوب شرعا بالنصوص الواردة في كتاب الله عز وجل، كما قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، وفيها لمن عمل ذلك ونزلت الآية بسببه، وإنما هذا حكم عام إلى أن تقوم الساعة. كل واحد هدم بيتا من بيوت الله أو قدره أو منع الذاكرين أي المصلين أن يصلوا فيه وأن يذكروا الله فيه كلهم متعرضون لهذا الحكم، أي كلهم ظلمة، وأنهم يستحقون ما يجب الله عليهم من الخزي في الدنيا وكذلك العذاب في الآخرة. نعم.
فيدخل في ذلك أصحاب الفيل وقريش حين صدوا رسول الله عنها عام الحديبية، والنصارى حين أخربوا بيت المقدس، وغيرهم من أنواع الظلمة الساعين في خرابها محادة لله ومشاقة، فجزاهم الله بأن منعهم دخولها شرعا وقدرا إلا خائفين ذليلين، فلما أخافوا عباد الله أخافهم الله. فالمشركون الذين صدوا رسوله لم يلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يسيرا حتى أذن الله له في فتح مكة ومنع المشركين من قربان بيته، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا.
وهذا الذي طبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر من الله عز وجل لرسوله وطبقه عليه الصلاة والسلام، وقلنا أنه في العام التاسع يعني بعد فتح مكة أرسل أبا بكر رضي الله عنه أميرا للحجاج وأتبعه بعلي بن أبي طالب، وكان ينادي المنادي في منى وفي غيرها من المشاعر ألا يدخل أو ألا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فمنعهم من دخول مكة لأنهم نجس كما قال الله عز وجل. إذن الظلم يكون فترة قصيرة ثم يذهب، يعني الشر دائما يكون فترة وتكون له جولة، ثم بعد ذلك الله يأتي بالحق فيزهق الباطل. فالمشركون عملوا تلك الفترة القصيرة، منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدوه عن الدخول عن في غزوة الحديبية عن في غزوة العمرة لما جاء يعتمر منعوه وسار الصلح. في هذه الفترة يعني ننظر لعدل الإسلام، الله يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. في نفس اللحظة جاء عدد من المشركين من المشرق ليأتوا للعمرة، يعني حينما صد الكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعوهم من أداء العمرة، فلما جاء المشركون هؤلاء محرمون، لأن كما عرفنا على أن المشركين يأتون لمكة للعمرة وللحج، فلما جاءوا بهذه الصورة قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصدهم كما صدنا أصحابه، يعني نمنعهم الآن هؤلاء لا يدخلوا مكة كما منعنا أصحابهم الكفار المشركون. الله عز وجل أنزل هذه الآية: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، أن تعتدوا على الآخرين، لا يجوز لكم ذلك، أي أن الإسلام لا يحمل شخصا بذنب آخر، ولا تزر وازرة وزر أخرى. إذن أولئك الذين صدوكم هؤلاء جاءوا ليس لكم الحق أن تعتدوا عليهم وأن تقتصوا منهم لأنهم لم يعملوا معكم شيئا، هذا عدل الإسلام. يعني القضية ما هي قضية انتقام وقضية يعني جاهلية نعمل مثل ما يعمل الجاهلية، الله عز وجل نهاهم قال: أولئك صدوكم فأنتم لا تصدوا هؤلاء، لأن هؤلاء لا ذنب لهم لم يصدوكم. نعم.
وأصحاب الفيل قد ذكر الله ما جرى عليهم، والنصارى سلط الله عليهم المؤمنين فأجلوهم عنه، وهكذا كل من اتصف بوصفهم فلا بد أن يناله قسطه، وهذا من الآيات العظيمة أخبر بها الباري قبل وقوعها فوقعت كما أخبر.
الآيات معناها البينات والمعجزات والدلالات، فالله عز وجل يخبر بالشيء لأن الله عالم بكل شيء، فأخبر أن ذلك سيقع ووقع كما أخبر الله عز وجل في كتابه. نعم.
واستدل العلماء بالآية الكريمة على أنه لا يجوز تمكين الكفار من دخول المساجد، لهم في الدنيا خزي أي فضيحة كما تقدم، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وإذا كان لا أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، فلا أعظم إيمانا ممن سعى في عمارة المساجد بالعمارة الحسية والمعنوية.
يعني هذا المقابل، إذا كان الذين يمنعون الناس من دخول المساجد ويهدمون المساجد ويوقفونها ويقدرونها، إذن الذي يقوم بها بعمارتها وبإصلاحها وبفتحها للناس جميعا لأن يذكر الله عز وجل فيها، فأولئك أعظم أجرا، أولئك أظلم الناس، فهؤلاء أيضا لهم الأجر العظيم. والله عز وجل أخبر أن الذين يعمرون المساجد هم الذين يؤمنون بالله عز وجل. نعم.
كما قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر.
من آمن بالله، وعرفنا الإيمان بالله على أنه الإيمان بأنه الرب الخالق المتصرف، وأنه الإله المعبود الذي لا يستحق العبادة غيره، واليوم الآخر. اليوم الآخر هو البعث وما يكون فيه من الحساب والعقاب. فالذي لا يؤمن باليوم الآخر لا يعمل الأعمال الصالحة ويرتكب أعمال السيئة، لأنه ما يعتقد أن هناك يوم من الأيام سيعاقب على هذا العمل. ولهذا قرن قضية التوحيد بالله عز وجل بالإيمان باليوم الآخر، لأن القضية التي كان فيها الخلاف الشديد بين الأنبياء جميعا وبين أممهم في إخلاص العبادة لله وحده وفي الإيمان باليوم الآخر، فكانوا ينكرون البعث. كل الأمم كانت تنكر البعث الذي بعث فيه الأنبياء السابقين، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قومه ينكرون البعث ويزعمون أو يقولون ويدعون على محمد صلى الله عليه وسلم: كيف تزعم أن الله يعيد العظام بعد أن تكون رميما؟ والله عز وجل ذكر في كتابه الأدلة الواضحة الحسية المشاهدة التي تبين قدرة الله عز وجل على البعث. وما ينكر البعث كما قال الله عز وجل إلا من نسي كيف خلق، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، أي لو تذكر الإنسان كيف حاله. أولا قبل فترة، نحن الآن في هذا المكان أكبرنا يمكن 70 سنة 80 سنة، قبل هذه الفترة غير موجود أصلا. ثم الله عز وجل أوجده. أوجدك من أي شيء؟ من جزئية من نطفة، ليس من النطفة كلها، من حيوان منوي صغير. أنت لو تذكرت كيف أوجدك الله عز وجل لما استنكرت كيف يعيدك مرة أخرى. حينما قال ذلك الرجل: كيف يحيي العظام وهي رميم؟ الله عز وجل حينما قال هذا القائل يفتت ذلك العظم ويقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: أتزعم أن الله عز وجل يعيد هذا بعدما صار بهذه الصورة؟ قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: نعم، الله يعيدك، يحييك ثم يدخلك النار. ثم أنزل الله هذه الآية: وضرب لنا مثلا. قال: كيف يحيي العظام؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ يعني نسي خلقه، نسي كيف أوجده الله عز وجل. فلو تذكر أنه وجد بهذه الصورة، فالذي أوجده بهذه الصورة قادر على إعادته مرة أخرى، لأن الإعادة في العرف أهون من الابتداء، وهذا أهون على الله عز وجل. والله عز وجل لا يعجزه شيء لا في البدء ولا في الإعادة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن لما نقرأ في كتاب الله نجد أن الله عز وجل يقرن اليوم الآخر بالإيمان بالله نفيا وإثباتا. لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، يؤمنون بالله واليوم الآخر، أي المؤمنون المصدقون يؤمنون بالله واليوم الآخر، والكافرون الجاحدون لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. لا يؤمنون بالله أي لا يوحدونه، لا يخلصون العبادة له، أما كونه موجودا فهم يؤمنون به، ولئن سألتم من خلقهم ليقولون الله، لكن لا يؤمنون به بمعنى أنهم لا يخلصون العبادة له عز وجل. ولا يؤمنون بالآخر لأنهم لا يؤمنون بالبعث وأن الله سيعيدهم مرة أخرى. والإيمان بالبعث من أهم الأمور التي يستفيد بها المسلم في حياته، لأن من يؤمن بالبعث لا يرتكب الأعمال التي يعلم أنه سيحاسب عليها، وأما الذي لا يؤمن بالبعث فهو لا يبالي، لأنه يعمل الذي يريد أن يعمله ويقول لا حساب ولا عقاب، والله عز وجل أخبر بأن هناك حساب وهناك عقاب، وأن ما يعمله الإنسان مسجل عليه صغيرا كان أو كبيرا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، فكل ما نعمله في هذه الدنيا مسجل لنا أو علينا، فعلى الإنسان أن يحترز على نفسه وأن لا يقول إلا القول الذي يفيده، أي أنت تملي وفيه من يكتب، فإذا قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله وسبحت وحمدت الله عز وجل وذكرته وتلوت القرآن سجلت لك في صحيفة الحسنات. إذا جئت بالكلام السيء بالكلام الذي لا يصلح هذا أيضا مسجل عليك، إذن هناك في شيء يسجل لك وفي شيء يسجل عليك، والله أخبر بأن يوم القيامة ينشر لكل واحد منا سجل لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، أي كل ما نعمله في هذه الدنيا مسجل علينا أو لنا. وإذا كان مثقال الذرة، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، أليس من يعمل مثقال جبل يراه أو من باب أولى؟ من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فإن كان من الشر رأيته وإن كان من الخير كذلك، هذا تجده لنفسك يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. إذن يجب على المسلم في هذه الدنيا أن يحرص على أعمال الخير مهما استطاع، لأنه لا ينفعه إلا ذلك، وأن يتجنب الأعمال السيئة التي تسجل عليه وسيحاسب عليها يوم القيامة.
وإذا كان لا أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، فلا أعظم إيمانا ممن سعى في عمارة المسجد بالعمارة الحسية والمعنوية، كما قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. بل قد أمر الله تعالى برفع بيوته وتعظيمها وتكريمها، فقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وللمساجد أحكام كثيرة يرجع حاصلها إلى مضمون هذه الآيات الكريمة.
يكفي هذا.